مساء السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم نذوه ولجوء، فيه تتعرفون على جديد الراهن السياسي من المخيمات. برنامجكم حق تانينا يأتيكم مستمعينا ضمن فقرات البرمجة. نختتم الجولة مستمعينا ببرنامجكم عيادة تمازج. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا. فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرامجكم نذوح ولجوء. أحلى الأوقات أتمناها لكم. لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي برنامج نزوح ولجوء من معسكر كاكوما. ففي حلقه الليله احنا بنستضيف احد الشباب اللي قدروا يجتاحوا الساحات بتاعه كاكوما هنا، اللي هو دكتور حسن، مشرف لاكبر العيادات اللي هي موجوده هنا في معسكر كاكوما، اللي بيجوها السودانيين والساده السودانيين وباقي القبائل اللي موجوده هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا حسن محمود اللهيمر وموجود في معسكر كاكوما هنا. وأنا طبعا جيت هنا في كاكوما 2006، ومنه طبعا جيت بديت نهاية بداية 2006 عندما جيت 2007 خلاص بديت المدرسة بتاعي ابتدائي، هو الابتدائية في سنة سابعة، قريت سابعة 2007-2008 انتهنت الثامنة. بعد ذلك مشيت الثانوي من 2009 حتى 2012 ده زمن كملت الثانوي بتاعي. بعد ذلك خلاص خشيت في المدرسة بتاعت التمريض هو الطبي، قريت فيه تخصص في المهمل، وبرضه عملت في الطب العام ده كله. مثلا المهمل عملت سنة واحدة، والتمريض عملت 3 سنوات، والتمريض قريت هناك في الأدوة في معلس من الأدوة.
طيب صعوبات اللي جاتك في خلال الدراسة بتاعتك شنو؟
في كانت صعوبات كثيرة جدا، ما كان ما في أي مثلا مساعدات في من برا، كنا براي هنا في معسكر هنا. ولأنه طبعا صعوبات كثيرة هنا في المعسكر، في ناحية بتاعت المبلغ يكون ما في، بعض مرات يعني مسافة طبعا تمشي تقرأ بس يعني تقوم من كاكوما 3 حدي كاكوما 1، طبعا دي المسافات في بعيدة، نمشي بالكرين، نمشي نقرأ بعد ذلك نراجع، يعني في كان صعوبات شديدة وما في أي مساعدات من برا.
طيب انت اتخرجت امتين بشهادة بتاعت التمريض؟
بشهادة التمريض انا خرجت في 2015، من 2013 بديت حتى 2015 خرجت.
وبدأت انت اشتغلت مع منو، ولا طوال انت قدرت تعمل شغل خاص وبديته؟
بعد التخريج طبعا انا كنت نجحت كويس، والناس اللي كان شغلني كشكل سبونسر اقول لي اشتغلت معهم في منظمة IRC هنا في كاكوما، اشتغلت لي قريب 3 شهور. بعد ذلك انا شفت طبعا يعني في كومينتي بتاعنا كان نوبة، كان فيه صعوبات كثيرة، مثلا كان ناس ما لاقي مدارس مثلا ادوية وكده. منه خلاص طوال انا انفصلت من المنظمة، جيت اشتغلت براهين. اشتغلت مع ناس في الصوماليين كان فترة ليادة كان نادون مشيت اشتغلت معهم في زمن ذاك كنت يعني نقدر نساعد مثلا النوبيين اللي هناك وباقي السودانيين كنا نقدر نساعدهم سوا حد ما خلاص انفصلت الثاني من الصوماليين جينا عملنا مع واحد دارفور اسمه هاشم دكتور هاشم اشترك معه اشتغلنا سوا مدة سنتين بعد ده خلاص يعني أنا شايف برضو هناك يعني برضو ناسي كان دير له مثلا مساعدات كثيرة جدا منه خلاص أنا فصلت جيت عملت حقي براي هنا في 2020 شهر 12 منه خلاص ليه الليلة لسه أنا شغال براي.
وانت طبعا هسي محلك طبعا مشهور والناس كلها بتجي زول اللي ما بلقى علاجه وما بلقى دواء اللي كويس هو دايما بيجي هنا لمحلك وبلقى الاحتياجات اللي هو دايرة فانت قاعد تلقى الدعم بتاع الدواء من وين او حتى الدعم اللي خلاك انت تنفصل لغاية ما انت تأسس محل براك.
نعم نعم هاي طبعا زمان كنا اشتغلت مع الصوماليين يعني في كل شهر طبعا كان بدوني هبت مبلغ ده كنت قاعد نخزن في الخزينة. وطاني زمان اشتغلت مع صاحبي ذاك من السودانيين ذاك دارفوري برضه اشتغلت معه سوا المبلغ برضه كنت قاعد نحطه في الخزينة دو جيت مثلا يعني فتحت ابو محل هنا وراي بعد ذاك يعني في كل في خلال الشغل قاعد نرجع ربي بسيط منه قاعد نجيب الأدوية قاعد نشتري أدوية في محلات اللي فيها حتى اسمه كيتالي في نيروبي حتى في هنا في كاف مزات في الماليات قاعد نشتري أدوية من هناك لو قاعد نجيبه نستمر به في شغلي.
طيب يا دكتور حسن طبعا هنا المعسكر الناس كلها ظروفها تعبانة فأنت قاعد تتعامل مع الناس كيف؟ طبعا مرات ممكن الزول يجيك تعبان جدا وفي يده ما في حاجة فأنت بتتعامل معهم كيف؟
والله فعلا هاي بصراحة كده هنا في كاكوما في أو في معسكر كاكوما يعني فيه صعوبات كثيرة جدا بناية بتاعت الإمكانيات وكده لكن طبعا المرض هو السلطان قاعد بيقول وأنا ما نقدر أشوف الزولي طبعا يعني يكون بيجي ونرجع ونقول تمشي ما عندك حاجة ما عندك قروش وأنا طبعا أصلا يعني الإنسان أول صحة بتاعت الإنسان قد نقود أولى من القروش وإما زول يجي أنا بس متعامل معه نعالجه على حسب اللي أنا نقدر له نعالجه بعد ذاك لو يوليقه يمشي يجيب له إن شاء الله بعد شهر بعد شهرين إن شاء الله بعد أسبوع يوليقه يمكن بعد ذاك يجيب رجل القروش بتاعه طول نفس القروش ده أنا شير نمشي نجيبه برضه دي.
طبعا أنت دكتور حسن احتمال ما تكون أنت سمعتك هي وصلت لغاية فأنت طبعا دكتور مشهور على مستوى بتاعكما فأنت بتفكر إنه شهرة دي جات من وين؟
والله يا خيط أنا صار ما أعرف لكن يمكن بس يعني معامل من الناس أنا عندي معهم وكمان يعني كدكتور أصلا بيكون اللانجوج بتاعك أول التعامل مع الناس بيكون كويسة احتمال دوق كاتجاهات يعني بيكون الشعور بتاعت الناس بيكون بينتشر لكن على حسب أنا ما بحس بيني في مثلا شعور كده لكن بس يعني على حسب التعامل مع الناس.
الفكرة بتاعت الكلاس أو الفصل اللي أنت عملته اللي هو قدرت تخرجهم الأسبوع الفات مجموعة كوكبة من الممرضين فكرة دي جات كيف؟
والله طبعا في 2019 أنا كنت مشيت الزيارة هناك في الجبال من جبال شرقي حتى لي خربي هناك آخر مشيت وطبعا ما قعدت كثير لكن الشيء اللي لاحظته هناك كان فيه يعني جاب كبير جدا في ناحية بتاعت الساحة وعندي نفسي أنا طبعا عندي كبيرة بسيطة في الطب أنا قلت ما نقدر نغير الناس هناك وأنا كان عندي نياتي كانت طبعا ماشي زيارة وراجع هنا زم رجعت تو فكرة جانبي أنه لينا طبعا وشفنا أهلنا هنا في كاكوما هم كتار جدا وكلهم طبعا تجاهاتهم واحدة في التعليم وفاقية في تجاه باقي المينا ده بس أنا قمت فكرتها لأنه لو رجعنا بعدين أنا براي ما نقدر للشغل وناس هناك برضو بسيطين وبرضو ناس كبارة على الشيء اللي نعمله إلا ندرب الناس هنا في كاكوما منه خلاص بديت قاعد ندرب من 2019 في 2019 كان دربت زي مثلا 7 نفر من 7 نفر ديل كانوا 4 نفر من أولاد نوبة و3 نفر من باقي القبائل الأخرى وتاني في 2020 في زمن بتاعت الكورونا برضه دربت قريب تقريبا 14 نفر من 14 نفر 11 نفر من أولاد نوبة و3 نفر من باقي القبائل ومنه طبعا زمن ذاك ما كان ما في تخريج وحاجات كده لكن في 2020 في شهر 12 جيت بديت الكلاس وب26 نفر من 26 نفر ديت طبعا يعني كل ما كملوا قريتهم درستهم دربتهم حد ما في سنة أو أسبوع الفات خلاص كنت خرجت 23 نفر الهدف بتاعي اصلا يقدر نزيد عدد الناس الممرضين في الجبال او في السودان كعامه. دو في رجعان لانه شنو زول واحد برا ما مقدر بيصفق او ادى الواحد ما مقدر بيصفق دو شيء خلانا يعني انا فتحت البرنامج بتاع الفلاس.
يعني انت خرجت 23 دي اخر دفعه انت خرجتها؟
لا ده ما اخر دفعه. انا بقول يعني ده اول دفعه. حتى لو باقي ناس كان قررتهم قررتهم يعني في 2019 2020 لكن ده بقول شنو ذاك ما يعني كان مصدر
يعني دراسة هي كانت دراسة لكن الشغل المنظم اللي هو دي الدفعة اللي فيها 23 نفر خرجتها بطريقة منظمة.
نعم وبعدها خلاص يعني في حد يوم 2 بتتج شهر 7 برضو نبدأ التسجيل للطلبة الجداد.
طيب انت شايف هسي الدفعة اللي خرجتها الأسبوع الفات هل هي فعلا هي مؤهلة انه تقوم بنفس الشغل اللي تقدر تأديه؟
ناس كله ما سوى لكن اللي حسب اللي انا دربتهم يعني بطريقة ازاي انا قد نتحمل مع الناس هنا وانا دايرهم كمان يعني كلمتهم معهم كتير في الفصل حسن الدراسة حتى يوم التخرج كمان كان عاديتهم ناس يعني ناس كبار في الكوميونيتي مثلا في زول الممثلين كان نوبة هنا وبعد الناس بعد السودانيين وكمان ناس كبار رجال الدين وكمان يعني عادينا ناس كتار جدا عشان يجي يرشدهم يعني يشتغلوا بطريقة كويسة
فعلا لأنه طبعا التعامل بتاع الطب هو تعامل حساس لأنك أنت طبعا بتتعامل مع بني آدم فبحتاج لأنك أنت لازم تكون زول كفو. هل في صعوبات قاعدة تواجهك هسي وأنت شغال في شغل ده؟
نعم في صعوبات كثيرة. أول حاجة طبعا أنا قاعد ندرس وبرضو قاعد نشتغل وبعض المرات طبعا الطلب منتظرني بجاي وبرضو الممرضين منتظرني بهناك. والتاني مثلا الصعوبات التانية بعض مرات طبعا أدوية ما عندي إمكانية كبيرة عشان نوفر الأدوية كله وبرضو نوفر المعدات بتاعة الفيز في المعمل يعني ده بس يعني بعض من الصعوبات. وتاني كمان هنا طبعا في كينيا عندنا مثلا الجيش وبعض مرات لو لقى حاجة زي ده يمكن بقوم يعني بكسر أو بشيل بصدر الحاجات اللي عندي معي يعني فيه خوف برضو جدا ده طبعا صعوبات عندنا. وبرضه في الكلاس هنا قد زمان قد ندرس كمان فيه صعوبات جدا يعني واحد من الحاجات الفصل اللي قد ندرس فيه الطلبة هو فصل صغير جدا ما بشيل أكتر من 30 نفر يعني صغير جدا ولكن أنا دي رغبة عشان ندرب أكتر من في كل الدفعة دير نخرج يعني 60 نفر أو 50 نفر لأنه ناس اللي عندهم رغبة دير نخرج وهم كتار جدا أو دير نتعلمه هم كتار جدا لكن الفصل ما بصير من فصل صغير جدا. وثم ثانيا طبعا يعني على المقايد كمان ما كفاية وبسيطين خالص والصبورة ذات الصغير ما بقدر يعني بشير الكتابة كله.
انت ذكرت انه في صعوبة بتاعت المواد زي المواد بتاعت المعمل وكده هل المعمل اللي انت شغال به في العيادة ولا المعمل اللي انت بدرس به الكلاس بتاعت؟
نعم المعمل ده طبعا فيه حاجات كتيرة زي مايكروسكوب ده هو المشهر الكبير دي طبعا حاجات اللي بيحتاج مثلا في أثناء الدراسة نجي ندربهم بالميكروسكوب وبعض الحاجات المسلم بتاعت المعمل وده كله طبعا ناقصة هناك لكن جزء منه طبعا فيه لكن ما كله.
طيب الفصل اللي انت عملته هو ما بيساهم بحاجة اللي بيقدر يقدم الشغل اللي قدم
على حسب الظروف بتاعت الناس هنا يعني بعض مرات صعبة جدا عشان مثلا تكون تقول للزول يجيب حاجة مثلا نمشي يجيب الحاجة الفلانية أو حاجة ناقصة هنا يعني بيكون صعب عليهم كمان. وزي ما حسيت ذكرت قبل ناس دربتهم 23 نفر ديل أنا ما شلت منه ولا شيلينج بس عملت لهم مجان كده وأنا بعرف الظروف الناس هنا صعبة يعني صعبة جدا يمكن لو زول لقى مساعدة من مال تاني احتمال يوفر المعدات بتاعت وزاد او بتاعت الفصل.
طبعا ده بيعتبر ده تضحية دكتور حسن انه كونه مزول يكون في المستوى بتاعك ويدرس فصل يعني ياخد من زمنه وياخد من جيبه عشان ما يخرج دفع ده بيعتبر اضافة حقيقية للمجتمع بتاعك. فانت خططك شنو هسي في الزمن الجاي؟
انا زي ما قلت دير ندرب الناس ونزيد عدد الناس عدد الممرضين هنا في كاكوما خلاص الجماعة اللي يقوم شنو له مثلا لو رجعنا برضو بعدين في السودان يقدر يساعد الناس هناك فيه طبعا حاجات كتير جدا مثلا في بعض المعلات ما تلقى زول يعني في قبيلة كامل أو في القرية كامل ما تلقى ولا دكتور واحد في الهيلة داقة. لكن مصر لو عملنا دربنا ناس من مصر زي 50 نفر أو 100 نفر هنا في الكاكوما ودل الكونة طبعا قبائل الموجودة يعني كل من كل القبائل السودانيين هناك أو قبائل الجبال النوبة يعني أي واحد من القبيلة يمكن يقوم شنو يدرب بعض الناس ويقدر يوصل المعلومة في بعض المحلات القرى الأخيرة.
شكرا لك كثير دكتور حسن على هذا اللقاء، لغاية ما نلتقيكم كمان نستمع برنامج نزوح ولجوء. شكرا لكم.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
بنزوح ولجوء التي سمعتم لها في المساحة الماضية مستمعينا، نكون قد وصلنا لهذا الفاصل الموسيقي. إذن مستمعينا تابعونا.
نحلك يا قضية قضية يدم صدقية يا ناس، حلك يا قضية قضية بدون صندوقية يا ناس، حلك يا قضية حلك يا قضية حلك يا قضية بدون صندوقية يا أخوي، خليك معايا وبدل ما تكون علي يا ناس. الحرسين حمانا حمانا يعز وأمانة يا ناس، الحرسين حمانا حمانا يعز وأمانة يا ناس، الحرسين حمانا
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم حق تانينا. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحب بكم في برنامج حق تانينا. برنامج حق تانينا هو برنامج تثقيف مدني هنناقش فيه قضايا مهم بخصوص المواطن وحقوقه زي حق المعاقين، مشاركة المرأة في القيادة والسياسة، حق امتلاك أرض وكيف بيتم، حق حرية التعبير، حق التصويت، وكمان حق المواطن للحصول على الخدمات، والكثير من القضايا اللي بتهم أفراد المجتمع. في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار، شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج حق تانينا. في حلقة اليوم سنتناول موضوع مهم سيتحدث عن حق النساء في الميراث وفق دستور جنوب السودان.
سيليكشن تاعي ليا فريزا من قبيله تاع فجلو سيليكشن تاعو. انا والله مرر في مشاكلات كثير. مرهم ماشي ما خلى لي اي حاجه. طبعا ده بيت اسره، ده بيت ابوته، وكان في بيت ابوته زاد انا كان لي قصه ابوته فوق. حتى جوا تاع زمان انا جينا انا قوم انا في بيتنا. انا خدت البيت ده كان في ايجار عشان بساعد انا ما كلمت ايار لي اخو الراجل تاع قال لي ما في بيت باجره. انا ما جا من بيتنا ما بيت وشو البيت ده بره، انا قفل البيت ابله ما في بيت باجره. انا فعلا جيني لاخد برا انا بس كنت رابع انا قدمت حتى ماما جا فتح لنا البيت ده بقى انا جا اجر البيت ده. وانا زمان اجرت البيت كمان في النهايه كمان جا كسروا البيت ده قال ده رامل محل ده فرن. ده بيت بتاعي ده اوضه بتاعي كان مراجل تاعي كسروا جوا ده بره ونعمل فرن في استثمار في بيت انا قوات هناك سكن. انا جا في بيت ايجار ذاته كان في تبقر انا كان في تليفون ذاته انا صوره في تليفون بيت ده كله جه مال مويه مويه لاخد كده قال في جوا. انا عايش في حياتي تاب ما في اي مساعده ولا ما في اي دعم. راجل ده اخوه ترى زمان ده صديق راجل ده يموت الدار شقيق تاكي قال بوقف ميتة قال كان ربنا ما في جوه ذاته ما بقدر عشان بساعدته.
نعم دي كانت حكاية الأرملة ليا فريذا الذي أصبحت ضحية الحرمان من ورثة منزل الأسرة الذي كان يقطن فيها مع زوجها وأولادها. في ذات الموضوع سألنا الناشط القانوني ماوت لويس عن حق النساء في الميراث وفق دستور البلاد، ولماذا لم تسمح ثقافاتنا المحلية من تطبيق هذا الحق على أرض الواقع، وحل للسلاطين وعيان المجتمع وعي كافي بهذا المواد الدستورية، وما المطلوب لتطبيق هذا الحقوق؟
نحن لما نتكلم عن الميراث وفي كلام بتاع ورثة ده نحن بنشوف فيه سوان هم ناس على حقوقهم بتضرر كتير في زمن بتاع ورثة، يعني جزء منه بسبب بتاع عادات وتقاليد، لأنه الناس بيفتكروا مثلا زي ما بيقولوا دائما إنه أصلا بيت ما عنده قبيلة وبيقدر يمشي من بيت لبيت، عشان كده ممكن يمشي لبيت تاني براو ده وبيقولوا ده محل داك ده يا فوق مال بتاعه. وكمان كان بيت فاد لبيت التاني ده كده بيقولوا كمان أولاد يا مهمين، يعني بيت ده ممكن بيكون ما عنده أهمية أو حتى كان هو مرة بيكون ما عنده أهمية في زمن بتاع ورثة. وده أكيد في محاكم دائما كتير بيحلوا حاجات بتاعه بطريقة التقليدي، وخاصة أن نحن ما عندنا مؤسسة المسؤول من كلام بتاع ميراث. ونحن لما نشوف في قانون بتاع Civil Procedure Act بتاع 2007 هو بيقول يعني في قضايا بتاع أحوال الشخصية وخاصة الحاجات اللي عندهم علاقة مع ورثة مع زواج مع طلاق، كل أحوال الشخصية بشكل عام كتير بتاعهم بحكمهم بحسب عادات وتقاليد، ولناس المسلمين على حسب قوانين بتاع إسلام. كمان كان في حالة حصل مثلا زول لمسلم عنده عادات وتقاليد ممكن زي ما قاضي بيشوف بيقدر يحل قضايا زي داك. وهنا ده من ناحية القانونية اللي بيكون موجود العادي ممكن من understanding البسيط، لكن احنا لما نشوف من مجال بتاع حقوق الإنسان احنا بنشوف انه حماية بتاع النسوان بيكون من خلال المساواة، يعني بيوري انه المرأة والراجل ما في فرق بيناتهم وانهم هم كلهم سوا. وخاصة احنا لما نشوف انه جنوب السودان موقع على الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد النسوان او هو Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، جنوب السودان موقع على الاتفاقية ده، وده طوال بيجي في تزامن مع مادة 9 بتاع دستور جنوب السودان اللي بيقول انه اي قانون دولي وقع له جنوب السودان بيمثل جزء لا يتجزأ من Bill of Rights او نص الحقوق الموجود في الدستور. وبالتالي يعني احنا لما نشوف انه نسوان وميزوم في مجال بتاع تجاه بتاع ورثة يعني احنا بنشوف انه حاجة ده قانونيا هو فكرة غلط، لانه اول مادة بتاع قانون بتاع منع تمييز ضد النسوان بيقول انه تمييز بيحصل زمان يفرقوا بين مرة وزول التاني او لما يحرموا حقوق بتاع زول بسبب بتاع جندة بتاعه، او كمان بسبب انه حقوق بتاع انسان ده يقللوا يكون اقل من زول التاني بسبب بتاع تمييز. وبالتالي يعني احنا بنقول انه تمييز بسبب بتاع النوع ده حاجة غير مقبول بالنسبة للقانون، وحاجة المحتاج انه يحصل انه لابد يكون في بناء بتاع قدرات، لانه نحن لما نشوف كتير يعني ناس بيلجأوا للمحاكم التقليدية او حلول بواسطة بتاع قعاد بتاع اسرة، ودائما طبعا نحن بنشوف في مجتمع حقنا حاجات كتير بيحلهم ما بسبب منو الاحقة، لكن يعني عدد ده منو عنده راية الاقوى في بيت ولا ناس منو يا اكتر في راية المعين، وكده ناس بيحلوا قضايا الموجودين في اسرة. لكن نحن بنشوف انه في احتياج عشان نقدر نحسن المؤسسة اللي بيحمي حقوق بتاع النسوان وحقوق بتاع الناس كله من خلال الميراث.
بما انه للنساء الحق في ورثة الممتلكات دعونا نستمع إلى آراء بعض المواطنين حول أنحاء البلاد عن تطبيق هذا الحق على أرض الواقع.
My name is Florence Achola. The reason I said no.
السبب الذي جعلني أقول لا هو أن معظم النساء هنا في جنوب السودان لا يرثون ما يتركه أزواجهن لهن، لأن هنالك اعتقادات بأن النساء ليس لديهم الحق في الميراث سواء كانت في ملكية الأراضي أو المنازل وغيرها، بل تسحب كلها إلى الرجال الذين يأخذون كل شيء ويقولون بأن هذه الممتلكات تتبع إلى أخونا المرحوم. ليس لديك الحق في الميراث، حتى لو كان لديك أطفال لن يسمعونك، بل يريدون الاستحواذ على كل شيء. وفي بعض الأحيان يأتونك القليل إذا قبلت بها فأهلا، وفي بعض الأحيان يبعدونك من الأرض الذي تركه زوجك. هذه تحديات النساء في الميراث. أما البنات في منزل والدهن فلن يرثون كل شيء تذهب إلى الأولاد، فهنالك اعتقاد بأن البنت ليس لديها الحق في الميراث لأنها سوف تتزوج وتترك المنزل في أي لحظة، لذا الممتلكات تذهب إلى أخوانها الأولاد.
مشغول دين قرن الموضوع بتاع ورثة في جنوب السودان. طبعا هو الورثة في حاجات معين، هو أصلا بمرض يكون في أرضية لما نكون واحد ملك أرضية ولا حصل لك أي حاجة، يعني مثلا دقيت بعيد ولا توفى ولا الله رحمك دي بيبضل عيالك. لكن عندنا في جنوب السودان ما هنا أوراق سقوطية عشان واحد ممكن يدخل المرأة. الآن طبعا أول حاجة تسجيل المدني ما تمت من زمان في أوسين، ناس بيمشوا هناك أوراق ما بتطوب يعني ما بدأ شنو بتاعينه، طبعا دخل اسمك واسم زوجتك ما في، بكون أنت بس الراجل عندك رأي ممكن تبيه في أي زمان. بعد أيام لما نكون عندك ده تعمل فيه ده تعمل أي شيء بتعمل أنت براك راجل بدون معانا. دي نقطة طاب إنه في جنوب السودان المفروض تكون أوراق أي ورقة قطع بقطع البيت لازم يكون زي نظام كان عندنا في الشمال. في الشمال الراجل يكون عنده حق ما يبيع البيت إلا مرة يكون راضي. أحيانا ناس في جنوب السودان دخل الناس في مشاكل عشان طبعا مرات ممكن تبيع ممتلكات كله بدون ما يشور المرة، شوية مرة بيجي فاجة ويقوم مشاكل حد ما الهوقوق لأنه ما ملكت له أي شيء. يعني أخوانا ممكن يكون عنده على وليه ويقول يا كده أحقد أخوي شول أو أحقد أخوي فلان، لكن لما المرة يكون اسمه في الورقة ما بقدر أخواني لما بقدر يدخله لا حقا بيهم قدام الغاز لأنه طبعا هي شريكة في العيادة.
اسمتها يا جون لاكو. لا ما مرة أصلا مرة عنده أولاد عنده إيال ما عنده حق، لأنه ده حق أولاده عنده حق إلا لو في إشكالية تانية طبعا هو ما معروف، لكن لو ما في إشكالية مرة لما يفقد راجل بتاعه في أسرة راجل موجودين هم ياهو بيارة على مرة ده وأولاده، ولو في حاجة أولاد مرده يشوف مرده يشيل حاجات ذاته عشان كيف يمسك بإيال بأولاد ده. طبعا ناس مرد رجل لما يكون يموت وفي أخو أو أخوانا بتاعه بيقى ما بيشوف وراء مرده. مرة القوية ممكن يمسك الأجر، لكن لو مرة ما قوية يحود يكون مش.
إذن اعتراف شعبي ودستوري بحق النساء في الميراث، لكن على أرض الواقع الأمر مختلف، لذا دعونا نستمع أيضا للسلطانة سامسون على دوكلانغ عن الموضوع.
المرة جمان داك ما ممكن يمسك مال بتاع رجل وعقو قايد دي جمان داك، لكن أنا أسهد المرة كإندو إيال الإيال يبور أولي الأكيران يبور يمسك ورسة أبوه، الباقي دي كإندو حاجة تقسمه بودي لأولاد تاني باقي واحد كان جي بيوت ولي كان مال كان سنو بقسمه لباقي جنازي الولى كبير بسيلو كاك الولى تاني تالتا الرابع لارة خمسة أكر ورسة لولى الأكر للجنة. كان في بنات بيت كان قاعد في بيت كان في معصار ولا في حاجة بيت دي يكون جوا في معصار كان عنده بيت بيت كمان يكون في بيت هنا كان جوجو بيت دي ماسي للراجل خلاص بيت دي ما بورسو بيت إلي كان في ولد أكو تومن يا بورسو بيت دي بيت دي بورا كماسي للراجل تاني خلاص ما بورسو البيت. مارا ذاته مارا في أم إيال كأندو ولد وما عنده صورة سين ورسول البيت تاسا عنده إيال يا مسؤولين لأمه مسؤول لبيت دي كله. يعني أنا جانو متمل كبير جاتو ممكن ورسول البيت لمارا mara de ma indo abu indo abu abu wujabinu be mal muzewijin illi kan ma indo e wala ako akwal rajil amsku amana beta alla akude wursuwal bedde de gnu bitana tabarikine aka sa mara amsku a mutalakata rajil do illi kan ma indo iyal kan ma indo iyal kan ma ako rajil fi.
العادات والتقاليد جنوب السودان تقيد حق المرأة في الميراث، فلماذا؟ دعونا نستمع إلى الناشطة الاجتماعية الذكية موثا في هذا الخصوص.
طبعا إحنا لو رجعنا بنشوف عندنا ثقافات مختلفة هنا في الجنوب، بالذات في الجنوب هنا ثقافات بتانا بتلعب دور كبير. يعني أنت بتلقى ناس بيؤمنوا في حاجات اللي مرات ما أنا بالنسبة لي أنا شايفه ما صح. يعني مرات بيقولوا مرة دي هي عندها حق عشان هي اصلا ماشي يزوجوها بزول تاني، سو معناته كده هي ماشي تلدي في اسره تاني، يلا ما عندها حق عشان ما تكون عندها نسبه في البيت. اذا كان مره مثلا متزوجه مثلا مرات المرحوم، يعني بتلقى ناس طوالي بيحاولوا بيشيلوا منها حاجات ده كله، انه ده حاجات بتاع اخونا، ده حاجات بتاع عمنا، المره ده ما عنده حق فوقه، يو نو. سو حاجات زي ده يا هو مرات قاعد يجيب تاثير اللي بتلقى بالذات لمرة مرهوم، لأنه حاجات زي ده المرهوم ذاته عنده إيال، لكن الناس دل ما بيغدر إنه مرة عنده إيال، بيحاول يشيلوا حاجات ده كله بخلوا مرة زي ده مع إيال، you know. So ده حاجات اللي جيناه هنا في جنوبه. كمان حاجة تاني، يعني بيت ما بيدو حقه، لو بيقى بيت المام الزوجة ما بيدو حقه، لأنه أوتوماتيك بيقولوا بيت ده ماشي يزوجه بزول تاني. So كيف بيلقى حقه؟ يعني بتلقى أولاد، الناس بيحاولوا يعتبروا أولاد يهول أحمى في البيت. يعني لو في مسؤولية أخير بدو له ولد الكبير أو ولد الأصغر بدل ما يدو بيت. إذا كان بيت ده مثلا في النص هنا بقولوا لا نشوف الزول المسؤول، زول القوي. سو أكيد زول القوي ده طوال كلمة ده بمشي للأولاد دل، إذا كان ولد الصغير أو ولد الكبير. فده موزم الحاجات اللي قد تواجه بنات في جنوب السودان، وده كله نتيجة لثقافة بتاعتنا. نحن بنؤمن إنه الأولاد يهو شيبان بتاعت البيوت، والأولاد يهو ناس اللي بيمسكوا بيت، ف البيت بتمشي تمسك بيت زول تاني، ما هو بيمشي بيت الفسرة بتاع زول تاني. سو عشان كده ما بندي اعتبار لبناته، ولا بندي اعتبار ذاته لنساوين بتاعت مراحيم. فبطريقة ده يا ولد التحديات اللي هم قاعدين يلقوا الوايفة والحاجة اللي أنا بشوفه، يعني فعلا في الدستور بقول إنه مرة عنده حقه، المرة لازم يلقى حقه، فمفروض حاجة ده يطبقوه بطريقة واضحة، خليه أي مرة يعرف ذاته حقه ده بلقاه كيف. نساوين خلوهم يعملوا لهم طوية في كلام بتاعت يعرفوا حقهم في الدستور، لأنه هسا إنت بتلقى نسبة لثقافات اللي بيطبقوا فيهم ده هم مرات بيستسلموا زي ده. شفت كيف لازم زول يعرف حقه؟ بعدين رجال ذاته، إحنا كلنا لكل هل كلنا كمواطنين جنوبين نحن دايرين لنا طوية، نحن لازم نعرف دستور ذاته قاعد يقول شنو، دستور تانا زي السودان ده قاعد يقول شنو في حق الورثة. بعدين يقى سلاطين ذاته خلوهم هم ذاته، لأنه هم ياو الناس اللي يعني هما يو أساس بتاعة الثقافات والمعتقدات اللي بتجي من كل قبيلة. عشان كده سلاطين هما ناس الأول والآخر، لازم يعني هما يكونوا جادين، خلي ناس يكونوا جادين إنه يفتحوا عيونهم عشان ما يكونوا ناس واعين كمان يقدر يساعدوا إنه بنات بتانا ولا نسوان بتانا كمان كده منلقوا حقهم حتى في محاكم البلدية. يعني خلي ما ناس يدافعوا للرجال أكتر، خلي يكون في نوع من الشمولية، خلي يكون في نوع من الإكواليتي أو مساواة، يعني يكون في مساواة بين المرأة والرجل بالذات في مسؤولية حق المرأة في الورثة. ده هو مساواة اللي احنا دايرينه. فخلي السلاطين لازم يوعون في حتة ده إنه مرة عندها حق عشان ما كمان تقدر ترث حقها، إذا كان هي مرة المرحوم، إذا كان هي بنية ما متزوجة لازم يدوها نسبة حقها، لأنه ده حاجة كمان دستور نص عليه، وإذا كان دستور ما نص عليه ده مشكلة.
إذن ضعف الوعي بالحقوق والقوانين هي السبب الرئيسي، لكن ما الذي يجب فعله من أجل أن تنال المرأة حقوقها في الميراث؟
بقدر ساعده بكلمات ما يبقى بقدر ساعده بالموضوع ده، فعلا ده أثر شديد جدا، أثر معنا، لأن هسي إيال في مدرسة دفو بتاع إيال صار في مدرسة، هسي لا هسي أنا كان ما كلمت مع مدير إيال تمو سجلوا في مدرسة فوق ما قاعد في جوا، جينا واحد ب70,000 وأنا عندي 2 إيال في جي سي سي، أنا ما أعرف أنا بعمل شنو ذات، وأصلا كم مرات بيجيبوا لنا ورقة بترجع إيال في بيت، بتم يومين أنا برجع من تاني قررت أقعد في مدرسة كده وكده بس يا ده هاي واحد أنا شال تقل كلمت إيال تا في مدرسة، لأن أنا ذاته ما أقرأ مدرسة وإيال تا بيجي ما بقرأ كيف، وأسرة راجل ما بقرأ بقدر ساعد انا كرمت عيال تاعت المدرسه. ممكن اكل اللي انا بيدقوا كان خضره ولا ويك اي حاجه انا بقدر باكل، لكن مشكله مدرسه عيال خلاص دروا ايش راس ابي قمر. رساله تعالى كل الناس رجي لي قصه وبعد السكر انا جي لي قوده بس كلمه كنت رب انا قدمتهم لان ما في حال ثاني. انت كان فكر في السكر الحاجات دي كتير بكره بكره تبقى وقت بموت تبسيبوا عيال تاك بس كلمه وصل لربنا كان ان شاء الله في صعوبات قدر شنو ربنا يا سهل لهم.
بهذا مستمعي الكرام نكون خط وصلنا لنهاية برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلتقي في حلقات قادمة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار شباب ونسوان والمختصين، تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
تابعنا مستمعينا في المساحة الماضية برنامجكم حق تانينا، إنها مساحة أخرى وهي مساحة تتابعون فيه برنامجكم عيادة تمازج.
عيادة تمازج
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها في سجسن مرات تتنجو ولدو جنا عندي سنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان أنا بالنفسي ده دمي شوية عندي دم بسيط كان شالوا من زول يا زادولي.
برنامج عيادة تمازج
يأتيكم أسبوعيا مساحة كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة تمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد، الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النسع عبر
عيادة تمازج،
ونستضيف طبيب مختص.
لأن الفيروس ما هي اللي بتقتل، لكن الأمراض بتجي نتيجة لنقص المناعة.
ليجيبوا على تساؤلاتكم.
فأنا بس بشجع المريضة إنه ما في حاجة بيخلي زول فكر في الانتحار، شيل الدواء بتاعك في وقته.
عيادة تمازج.
مستمعينا في مكان متابعين برنامج عيادة تمازج بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. الليلة في عيادتنا نحن معانا دكتور بيتر قرقواس ونائب أخصائي النساء والتوليد. يمكن حلقتنا الليلة هيكون امتداد للحلقة الفات اللي كانت تكلمنا عن أثار التدخين والتعاطي الكحول خاصة عند الحامل. الليلة ماشيين نتكلم عن حاجة تانية اللي هو أثار السمنة عند المرأة خاصة مع الحمل وأثاره، هل برضو بيأثر في عملية الإنجاب؟ خلونا في البداية نقول مرحب لدكتور بيتر. دكتور بيتر أنت مرحب معنا في العيادة.
أتحدىكم في راديو التمازج والبلد السودان هنا يمر بظروف صعبة قاعدين فيها دي. أريد على كل حال نشكر الله وإن شاء الله الأمور تحنا إن شاء الله.
إن شاء الله
تفضل.
إن شاء الله يا إحنا بنتمنى إنه السودان الاستقرار يرجع له، وإنت بتكلمنا من هناك إحنا كمان بنشيد بتعاونك معانا يعني رغم الأوضاع، لكن إنت كنت حريص إنك تكون معانا في الحلقة. شكرا كثير دكتور. زي ما أنا تكلمت في البداية إنه دلنا نتكلم عن يعني أول حاجة نشوف المرأة يعني ديتو يا توزن إحنا بنسميه السمنة، يعني هل بزول تخين بزول سمين بالذات عند النسوان؟
السؤال طبعا صعب شوية لكن نحاول نجاوب عليه. أقول حال السمنة لو مرة حامل ولا ما حامل غير مرحبا به. معلش يمكن يكون في ناس بحب إنه يكون سمان، لكن السمنة غير مرحبا به لأسباب كثيرة، لأن السمنة مصحوبة بالأمراض ضغط الدم والسكري وأمراض في القلب وهكذا. يعني تخيل لو مثلا عمرك المثالي في حيث العمر المثالي مثلا لو مثلا 80 كيلو ووزنك مثلا لقيت 110 كيلو، كهنا شايلك 20-30 كيلو زيادة، 20-30 كيلو زيادة دي بيكون حمولة على القلب. يعني القلب بيحاول إنه يزيد تختار ضربات بتاعه عشان يقدر يوازن ده في دون العادي. نجي للسمنة أثناء الفترة بتاع الحمل والتأثير بتاع الحمل. تأثير السمنة قبل الحمل. تأثير السمنة قبل الحمل يأثر في إنجاب. يعني يمكن في كثير من الأيام تلقى بعض النساء السمينات يشكو من عدم حمل. الضوء ما في مشاكل تانية يعني بيأثر على عملية بتاعة التبويض البويضة عشان يجي في الزمن بتاوز الدورة الشهرية ويحصل إخصاب ويحصل حمل التأثير ما قبل شنو ما قبل الحمل عشان ترى إنه تأثير كبير إنه ما أنت يحصل حمل بسرعة التأثير تاعت نافذ ذات الحمل التأثير تاعت نافذ ذات الحمل في تأثير على الأم في تأثير على شنو على الجنين عن الأم يمكن يكون مصحوبة أمراض دي السكري وأمراض ضغط الدم بالنسبة للتأثير على الطفل يمكن يكون مصحوب للأبورشن يكون في إجحافات متكررة كويس ويكون مثلا برضو الجنة يمكن برضو يتعرض للسكري لأنه الجنة بتغذي من الشيمة بتاعت الأم كل المواد اللي تغذي انتابه كل المشين ده الأم بالتالي لو عنده سكر الأم لو عنده سكر عنده يأثر على شنو على الجنين يمكن يحصل جنين يولدوا بسموها ال fetal growth restriction يعني جنة بيكون صغير يعني وزنه دي ما يكون بعمره كويس يعني تلقي جنة في 9 شهور لكن لما يطلع رأى سبع صغير وزنه بـ1 كيلو ونص كويس السمنة بصورة عامة وجود النسوان بصورة عامة يبتعد منه خاصة النسوان الحوامل لأنه بعوض كم بتاعه أو الفايل بتاعه يعني السلبيات تاعه أكثر من الإيجابيات تاعه مع إنه في بعض النسوان بيحب إنه يكون سمان بس كان يشوف كده ما نبي
تمام طيب
دكتور
تمام أنت ذكرت إنه يعني قبل الحمل السمنة ذاته قاعد يأثر أو قاعد يكون عنده مشكلة في عملية بتاعت الحمل للمرأة يعني إحنا لو متابعين في الآونة الأخيرة بنلقى إنه البنات بصفة خاصة يعني بيحبوا حكاية بتاعت السمن لدرجة إنه يعني بقت في حبوب كتير خالص بأسماء مختلفة في الوقت الراهن في الفترات الفاتت يعني بتلقى البنات بيحبزوا إنه يمشي يشتروا الحبوب ده إذن بدون استشارة بتاع الطبيب المهم هم دارين يسمن يعني الوحدة ممكن تكون ضعيفة الليلة لكن الأسبوع الجاي بتكون سمين سمن مبالغ لأنه هي أخذت الأنواع بتاعت الحبوب ديل وفي كتير من 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 أمثال بتاعت يعني البنات اللي بياخدوا حبوب لما يمشوا يزوجوا في يوم ما قاعد يكون في مشكلة في تأخير في الحمل فأنا دار أسأل سؤال مباشر هل الحبوب اللي بتناولوه البنات في الفترة ما قبل الزواج لو تأثير مباشر في عملية بتاعت الحمل بعد الزواج؟
بالتأكيد أي حبوب يستخدموه بغرض إن الزوج والمي يزيد له تأثير على الصحة بتاعت الإنسان بصورة عامة حتى يمكن في بعض الرجال برضو بيحاولوا إنه برضو يبلع حبوب عشان يكون سمان خلي شغل ربنا خطاته بالجسم دي يمشي زي ما هو مع سعر لو أنا عايز مثلا أقول سمين مثلا ما هو سمين ما هو محتمل بالتغذية مشكلة أنا أصلي التغذية بتاعي أمشي حتى أول يوم المعين لكن اللي بيحصل إنه الناس في العالم كله ماشين إنه يكون الأوزان بتاعه يكون أوزان رشيدة يعني دول يكون يعني ما بقول بعيد لكن شنو يكون يعني صح كده متوسط فمثلا البنات اللي بتستخدم البنايه دي يمكن للاغراض الثانيه في منهم بيستخدمون الاغراض انه لو جاب لي سمين دي يمكن يكون جميله كويس او دور مثلا ما عجبه فينا ما عجبه بتاعهم قبل ما يستعمل الحبوب يقول له يا اخي انت معناه ضعيفه كده ما لو استعملت مثلا دواء فلان كده جسمك ده بيطلع وتبدا بيت كويس وناهيك لكن انا انصح انه يستحسن الإبتعاد من استخدام الخطوبة إلا بغرض هذا الطبيب أو بتوصي من الطبيب. إذا رأى الطبيب إنه في حاجة البيت تأخذ الخطوب أنت تأخذ، لكن أنا بنصح يعني خاصة الحوامل إنه ما إنه يكون سبحان خلي وزنه يكون متوسطة، لأن هم يتعرف في حد ذاته. في بعض النسوان منها الواحد تحمل كده تلقى البيت يكون يتفتح نحن ما نصح يعني جيت وزار بيجيب وزن أثناء فترة على هم بيجيب. إذا جيت جيب بتكنوه تاني جار بالحبوب معناه حيكون بعد كده بايخة ما يكون وزن كويس، معناته أن الهم لازم ما بيجيب البناية. طيب إذا ماشي يتدخل نفسك في البناية في المشاهد الجديدة بعد شوية قم تتعب ماشي للدكتور تقلل ماشي للدكتور السكري في حاجة إذا عبوت أصل في جديد. conclusion أنا بشوف إنه الناس برضو يعني إيش ما conclusion للناس اللي حوالينا كنا مثلا مشينا أوروبا دي البنات بهدني يكون شنو يكون رجعت كل الملكات الجمال على ما شكل أي واحد مثل الجمال سبيل إلا إلا الرجال يبقى إذن ده هاي برضو يكون مرتبط بالثقافات.
بالنسبة للناس اللي بياخذوا الحبوب ديل يعني ما قاعد ينتهي بس في الفترة ما قبل الحمل كويس، يعني في ستات بتلقى الوحدة لما تلدي يا دوب من ولدة الليلة بتبدأ طوالي يا خانة لازم أجيب حبوب وأبلى عشان أكون سمينة، ولما نيجي يوم استماية أبحر جميل وكده. ده نشوف برضو تأثير الحبوب ده للجنة، يعني لسه صغير ولسه قاعد يرضع لبن الأم، هل في تأثير؟
يا بالنسبة للناس اللي بيحاولوا يصدقوا الدواء بعد الولادة عشان الوزن بتاعه يزيد كويس، زي ما قلت لك قبل الوزن اللي أقصد السمن اللي تأثير على الإنجاب، لأنه شنو؟ يأثر على دور الشهرية بتاع المرض، دور الشهرية بتاع المرض بيكون متقطع أو بيجي فترة طويلة. طيب تأثير لو آخر الدواء بعد الـ الولادة لا تبدأ سنين، التأثير بيكون على الأم لأن الجنة أوريني بيجي شنو طارة كويس وبيجي منفصل من شنو من الأم شو ما أعتقد إنه بيكون في تأثير تاني كبير على طفل. لكن هي السم ذاته ما بيكون مصدر الأمراض اللي قبل شوية قلناها دي. شو لو أنت مثلا الأم دار مثلا صحته يطلع ودار يكون سليم الفترة الأربعين اللي بيقول فيها المرة دي، أنا بشوف ناس كثير من النسوان اللي بيكون التنمية بيزام كويس لما يطلع من 40 الشكل بيكون حاجة مختلف. فلماذا أمشي أدخل نفسي في مشاكل تاني بدل أصلح الوضع الغذائي بتاعي وصحبي يطلع بصورة تانية؟ يعني إذا حتى في ناس من النسوان بعد 40 لسه بيكون يعني حاجة مبارك إنه عنده التنمية بيزام كويس. أنا أمشي أدخل نفسي إنه مثلا أخذ الحبوب فيبدأ استعمال الحبوب بعد الميناية بعد الولادة بغرض السمنة مرفوض، لأنها هيدخلت في سكري دخلت في ضغط الدم وأمراض ثانية يعني تؤثر بجسمك.
تمام يا تمام دكتور، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، بديك فرصة تقدم رشيد التوصية لكل المستمعين اللي قاعدين يستمعوا لعيادة التمازج، اتفضل.
شكرا للسؤال كبير. أنا بنصح كل الإخوان إنه الاستخدام بتاعت الحبوب والسمن دي يعني الفوائد بتاعه أقل من السلبيات بتاعه، السلبيات بتاعه كثيرة جدا. السمن يعني بيكون مصحوبة دائما بالأمراض، يمكن بعد كده تكون أمراض مدمنة، كان ما بيكون فيه علاج يعني ما كان أمراض الكارينج اللي بتعالجهم تبدأ أمراض بعد كده تكون أمراض مدمنة ما حتقدر تعالجهم. السمن عنده تأثير على الجنين، عنده تأثير على الإنجاب، فليه تقدر تاخد نفسك في مجاحات دي. فالدكتور لو ما وصف لك حاجة أنا أفتكر إنه ما في دور يستخدم حاجة يعني براسه، صح؟ في بعض الحبوب الدكتور بيوصف لك إذا الوزن دي ما قاعد يتغير بطريقة كريتيكال كده برضو الطوخ الشديد بيعثر برضو تأثير دي كثيرة. الدكتور قبل ابتداء الحبوب دي بيكون عنده فهم معين لكن ما حاجة ساعته، ابتعدوا عن الحبوب تبتعدوا من الأمراض بعد كده صحتهم بيكون كويس.
تمام شكرا كثير دكتور بيتر لزمن بتاعك والمعلومات. شكرا
شكرا
تسلم. نعم مشاهدينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من برنامج عيادة التمازج. سيتنا باستضافة الدكتور بيتر قرقواس نائب أخصائي النساء والتوليد، دائما حاضر ودائما بيفيدنا بالمعلومات، ودائما بنتمنى الصحة والعافية لكل المستمعين اللي قاعد يتابعونا ولكل زول قاعد يسمع للرشيد الطبي اللي قاعد يقدمه الدكاترة خلال عيادة التمازج. لحد ما نتقابل في حلقة جديدة دائما بقول لكم تقبلوا تحياتي مقرونة بتحيا الفريق العامل. إلى اللقاء.
عيادة التمازج
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها في سجسن مرات تتنلق ولدو جنا عندي سنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان، أنا بالنفسي ده دم شوية عندي دم بسيط كان شعر من زولي على زادولي.
برنامج عيادة التمازج
يأتيكم أسبوعيا مساء كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة التمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة، لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد، الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النساء عبر
عيادة التمازج،
ونستضيف طبيب مختص.
لانه الفيروس ما هي اللي بتقتل، لكن الامراض بتجي نتيجه لنقص المناعه.
ليجيبوا على تساؤلاتكم.
فانا بس بشجع المريضه انه ما في حاجه بيخلي زول فكر في الانتحار، شيل الدواء بتاعك في وقته.
عيادة التمازج.
بعيادة التمازج التي استمعتم لها في المساحة الماضية مستمعينا نصل وياكم لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا صبيحة يوم غد في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعينا قوموا بزيارة موقعنا الرئيسي www.radiotamazuj.org لمعرفة جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة. يمكنكم أيضا الاستماع لبرامجنا المسجلة على ساوند كلاود، صفحتينا بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. إلى ذلكم الحين مستمعي تمازج دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.